إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان فإذا أردنا إنساناً سوياً صالحاً نافعاً فلا بد أن يتربى في أسرة صالحة مستقرة فللأسرة أهمية كبيرة في الإسلام الإسلام أعطى للأسرة وبنائها واستقرارها أهمية كبيرة فالمجتمع الذي نعيش فيه يتكون من مجموعة أسر ولم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير الأسر لا يقوم مجتمع لا ينهض المجتمع إلا من خلال الأسر وبذلك تعد الأسرة عنوان القوة والتماسك للمجتمع أو ضعفه أسر قوية صالحة تنتج مجتمعاً قوياً صالحاً أسر ضعيفة تنتج أسرة ضعيفة مجتمع ضعيف ينتج أسرة ضعيفة لأن الأسرة مأخوذة من الأسر كلمة الأسرة مأخوذة من كلمة الأسر والأسر هو القوة والشدة فالأسرة تمثل الدرع الحصين لأفرادها باعتبار أن كل من الزوجين يعتبر درعاً للآخر إن الأسرة القائمة على السكن والرحمة والمودة لها دور كبير في أمن المجتمع واستقراره يقول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه الآية هي عماد الأسرة فإذا كان في الأسرة رحمة ومحبة ومودة وألفة وتفاهم ومشورة واستقرار إذا كانت الأسرة هكذا فهذا من آيات الله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فهما يتراحمان ويتوادان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما، من غير قرابة بين الزوجين، فهما يتراحمان ويتوادان ويتكاملان. ويقول الإمام الطبري شيخ المفسرين، يقول في تفسير هذه الآية: جعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بها وتتواصلون من أجلها، ورحمة رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض. أصبح بين الزوجين عاطفة، حب وارتباط ومودة وألفة. إن الأسرة أيها الإخوة لبنة من لبنات المجتمع، فهي كالقلب للبدن. الأسرة للمجتمع كالقلب في البدن، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. فالأسرة الصالحة كالتربة الصالحة، إن صلحت هذه التربة صلح نباتها، وإن فسدت التربة فسد نباتها. وهنا السؤال: كيف تصلح الأسرة؟ بالاستقامة على دين الله، بأداء التكاليف الشرعية التي كلفها الله أو كلف الله بها عباده. تقام الصلاة في الأسرة، ويصام رمضان، وتتخلق الأسرة بالأخلاق النبوية المحمدية المصطفوية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحقق الأسرة العبودية والخضوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بذلك ينصلح حال الأسرة. وكيف تستقيم إلا إذا تعلمت الأب والأم والأولاد يتعلمون دين الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيشون كما عاش الصحابة الأوائل مرتبطين بالقرآن والسنة. فلابد من أن تتعلم الأسرة دين الله لكي تستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وبهذا وحده تستقيم الأسرة وتكون أسرة صالحة نافعة. فإذا نشأ فيها الأولاد نشأوا نشأة سوية، نشأة صالحة، نشأة مستقيمة، نشأة أخلاقية. هذا هو الذي يراد من بناء الإنسان. فالإنسان لا يبنى إلا على الصلاح، والصلاح لا يتحقق إلا من خلال الأسرة. والغرب أيها الإخوة في أوروبا وأمريكا وغيرهما أدركوا أهمية الأسرة في بناء المجتمع والحضارات، واعتبروا هدم الأسرة هدماً للمجتمع وهدماً للحضارة كلها. يقول أحد المستشرقين، والمستشرقون فئة من علماء الغرب يعملون في مراكز بحثية كثيرة جداً يدرسون الشرق وخصوصاً العالم الإسلامي، يدرسون ثقافة العالم الإسلامي، عقيدة العالم الإسلامي، ثقافة العالم الإسلامي، حضارة العالم الإسلامي، تاريخ العالم الإسلامي، لغة العالم الإسلامي، يدرسون دين الإسلام الذي يتدين به العالم الإسلامي. هؤلاء هم المستشرقون. أحدهم يقول: إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث. إذا أردت أن تهدم مجتمعاً وحضارة مجتمع أو دولة فهناك ثلاثة أشياء تهدمها. إذا هدمت هدم المجتمع، تمزق المجتمع، أصبح مجتمع الجاهلية، الأمر الأول هدم الأسرة، الثاني هدم التعليم، الثالث إسقاط القدوة. فلكي تهدم الأسرة فعليك بتغييب دور الأم، اجعلها تخجل من وصفها رب بيت، تخرج وتترك بيتها لتعمل وتهمل أولادها وزوجها، وهكذا مع الشهور والسنين تفسد الأسرة. هدم الأم أن تكون أماً جاهلة لا تعرف دين الله، ولا تعرف أن تربي أولادها، ولا أن تقيم بيتاً ساكناً مستقراً. ولكي تهدم التعليم عليك بالمعلم، لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره الطلاب. ولكي تسقط القدوة فعليك بالعلماء والآباء، اطعن فيهم وقلل من شأنهم، شكك فيهم حتى لا يقتدي بهم أحد، حتى لا يكون في المجتمع قدوة، لا عالم ولا أب ولا مرب. فإذا اختفت الأم الواعية الصالحة، واختفى المعلم، واختفى الأب المخلص، سقطت القدوة، فمن يربي الأولاد والنشء على القيم بعد ذلك؟ من؟ لا يوجد أحد بعد إسقاط هؤلاء. وهذا هو الذي يسعى الغرب في تحقيقه، فسلط علينا أدواته، وسلط علينا وسائل الإعلام وغير ذلك من وسائل كثيرة جداً لهدم العالم الإسلامي من خلال هذه المحاور الثلاثة: هدم الأم، هدم المعلم، هدم العالم والأب المربي. ومن هنا كانت أهمية الأسرة ومكانتها في بناء الإنسان والمجتمع الآمن المستقر. الغرب نجح إلى حد كبير في تشويه الأسرة المسلمة، في إضعاف الأسرة المسلمة، بنشر الرذائل والفواحش عبر وسائل التواصل والإنترنت، وعبر وسائل الإعلام بصفة عامة، وعبر وسائل كثيرة فيما يعرف بالغزو الفكري الثقافي، لأنه لم يستطع أن يغزو العالم الإسلامي، أو فشل في غزو العالم الإسلامي عسكرياً في زمن الاحتلال للدول العربية والإسلامية. فلما فشل عسكرياً لجأ إلى استعمار آخر، أن يستعمر عقلك، أن يستعمر قلبك، أن يستعمر فكرك، أن يستعمر دينك، أن يستعمر ثقافتك. فلجأ الغرب إلى هذا السلاح الفتاك فيما يعرف بالغزو الفكري الثقافي، فشوه عليك دينك وأخلاقك وحضارتك وثقافتك وقيمك، وهو لا يزال يسعى في هذا حثيثاً وبكل الوسائل، بحيث يبقى العالم الإسلامي والمجتمع الإسلامي مجتمعاً ضعيفاً سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وحضارياً واقتصادياً وثقافياً، لكي ننقاد لهم، لكي نكون تابعين لهم ولحضارتهم وفكرهم وثقافتهم. هذا ما يريده الغرب ولا يزال. أيها الإخوة، لبناء الأسرة في الإسلام أسس وضوابط يقوم عليها هذا البنيان. بنيان الأسرة لابد له من أسس وضوابط، إن توفرت تتوفر الأسرة القوية الصالحة. أولاً حسن اختيار الزوجين، لأنهما أساس هذا البناء، وصلاحهما صلاح للأسرة. ففي حسن اختيار الزوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا أو فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان ما فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. كررها مرة أخرى 3 مرات. ففي حسن اختيار الزوجة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة 4، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تفوز. لماذا ذات الدين؟ لأنها هي التي ستربي أبناءها على هذا الدين، تعلمهم الصلاة والقرآن والسنة، تعلمهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ربيت على الدين وأخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابه. تعلمت دينها، أبوها رباها وعلمها دينها، فستكون هي الزوجة الصالحة التي تربي أبناءها على ما تعلمت. فإذا أول خطوة في بناء الأسرة القوية الصالحة اختيار الزوجين، أن يختار كل منهما الآخر، أن يكون الزوج صالحا طبعا قادرا على تحمل المسؤولية، لأن الزواج مسؤولية أمام الله عز وجل، وسينفق على هذه الأسرة، فلا بد أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية. وفي المقام الأول يكون رجلا صالحا تقيا، لأنه لن يظلم زوجته ولن يقصر في تربية أولاده على الإسلام والسنة، لن يقصر، وإنما سيجتهد في إقامة هذه الأسرة على الصلاح والتقوى والعبودية لله تبارك وتعالى. ثانيا من ضوابط بناء الأسرة التبكير بحسن تربية الأبناء، يعني لا نترك الأبناء حتى يصلوا إلى سن 10 و15، ثم نبدأ نوجههم ونربيهم التربية الدينية، لا، إنما تكون التربية من الساعة الأولى، أي من بعد الولادة مباشرة. التربية لا تكون متأخرة، إنما تكون مبكرة بتعهدهم منذ نعومة أظفارهم، لأن تأخر التربية والتعليم يجعلهم عرضة للانحراف في الطرق المعوجة. فقد جاء رجل إلى الأستاذ مالك بن نبي، مالك بن نبي هذا مفكر هندي مسلم له كتب كثيرة، جاء إليه رجل يسترشده لتربية ابن له ولد حديثا، رجل ولد له ولد، فسأل الأستاذ مالك بن نبي يعني يطلب منه النصيحة ماذا يفعل في تربية الولد. فمالك بن نبي سأل الرجل كم عمره الآن؟ قال شهر. قال فاتك القطار. وقال كنت أظن في بادئ الأمر أني مبالغ. الرجل يقول أو مالك بن نبي يقول كنت أظن في بادئ الأمر أني مبالغ، ثم عندها نظرت فوجدت أن ما قلته هو الحق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدي فينطبع في نفس الولد أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد ويكبر على هذا الخلق، يصرخ فيتجذر في أعماقه في قلبه أن هذه الوسيلة التي توصله إلى ما يريد. يعني لابد من تعليم الأولاد منذ الصغر، نربيهم على الأسس والمبادئ الأخلاقية حتى وهم في سن الرضاع، نتعامل معهم بما يناسب السن، فنربي ونغرس الأخلاق، نربيهم على الصدق الأمانة، نربيهم على الإخلاص، نربيهم على الإيمان والإحسان وكل هذه المعاني الجميلة والأخلاق النبوية الكريمة. ثالثا يبقى أولا حسن اختيار الزوجين في بناء الأسرة، ركائز بناء الأسرة. نريد أسرة قوية لنبني إنسانا قويا. ثانيا التبكير بحسن تربية الأبناء. ثالثا بس روح الإيمان بالله في قلوب الأبناء، وذلك بتنشئتين على العقيدة الصحيحة، نعلمهم عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة في أصول الإيمان والتوحيد بما يتناسب مع قدراتهم العقلية. وهذا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع الناشئة والغلمان الصغار. فعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. أعلمك، إذن لابد من التربية والتعليم. لا تترك أولادك هكذا هملاً من غير توجيه وإرشاد وتعليم. فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ما معناها؟ ما معنى احفظ الله؟ احفظ أوامر الله، طبق أوامر الله، تعلمها وطبقها، عش بها. يحفظك الله، يحفظ جوارحك، يحفظك من الفتن، يحفظك في دينك، في أولادك، في صحتك، في وظيفتك، احفظ الله. وهذا التوجيه ليس للصغار فقط، وإنما أيضا للكبار. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي في الأزمات والمحن. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى كل شيء بأن كتبه الله في اللوح المحفوظ، قضاه وقدره. فعليك أن ترضى بقضاء الله. النبي يعلم ابن عباس عقيدة القضاء والقدر، وعقيدة الاستعانة بالله والاستغاثة به والتوكل عليه والإنابة إليه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي الصغار على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة. ثالثاً من أسس بناء الأسرة القوية، أو رابعاً تنشئة الأبناء على العبادة وطاعة الله، كالصلاة والصوم وغيرهما، حتى يتعودوا عليها ويتربوا في ظلها. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، في أماكن النوم. يعني لا ينام 2 تحت لحاف واحد. فيجب على ولي الأمر أن يعلم ابنه الطهارة والصلاة إذا بلغ 7 سنين، ويأمره بها ويؤدبه عليها إذا بلغ 10 سنين، لا يهمله، ويصطحبوا معه إلى المسجد والجماعة، ويقول له: قم يا ولدي صلي، ويعلمه كيف يصلي وكيف يتوضأ، وإذا بلغ يتعلم كيف يرفع الجنابة، وهكذا. وكان الصحابة يصومون أبناءهم الصغار ويعطونهم العرائس من العهن المصنوعة من الصوف ليتلهوا بها، يعودونهم الصوم من الصغر. فينبغي تدريبهم على الصوم. فقد أخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام من الجوع يعني أعطيناها إياه عند الإفطار. قال ابن حجر رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث: وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، والصوم من الوجهة التربوية يغرس في النفس البشرية حقيقة الإخلاص لله تعالى ومراقبته في السر، وتقوية الإرادة وكبح جماع الشهوات، ويؤمر به الأطفال عند طاقتهم بقدر طاقتهم منذ السابعة وبالتدريج. هكذا تكون التربية يا عباد الله. يربى الولد على الإيمان، على العقيدة الصحيحة، على العبادات، وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. خامساً، من أسس بناء الأسرة المسلمة القوية تنشئة الأبناء على الآداب والأخلاق، الآداب النبوية. إذا لبس الثوب ماذا يقول؟ وإذا خلعه ماذا يقول؟ وإذا دخل لقضاء الحاجة والخروج منها ماذا يقول؟ وإذا أتى إلى البيت أو خرج منه ماذا يقول؟ وإذا نام ماذا يقول؟ وعند الاستيقاظ ماذا يقول؟ وقبل الأكل وبعده؟ وعند رؤية الهلال، عند نزول المطر، عند ركوب الدابة، السيارة أو غيرها، ماذا يقول؟ وهكذا. ويعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والحلم والرفق والرحمة والتسامح والكرم والصدق والإخلاص، يعلم كل هذا. فصلاح أولادنا أن نغرس فيهم منهج نبينا في جميع شؤون الحياة، وذلك بتعليمهم آداب النوم والاستيقاظ ودخول البيت وخروجه، وآداب الطعام والشراب، واحترام الكبير وتوقيره، وحب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه، وغير ذلك من الآداب التي حثنا عليها الشرع الحكيم. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في هذا، في التربية والقدوة. فعن عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة أبوه أبو سلمة استشهد في أحد، وأمه أم سلمة لما استشهد زوجها تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع أولاد منهم عمر. فعمر تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، حينما كنت آكل يدي تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، من الأمام أو من الوسط أو من الجنب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل قال النبي عن هذا الولد إنه طفل اتركه الآن ولا تعلمه كيف يأكل؟ لا طبعا، إنما كان يوجه الصغار والكبار وكل الفئات. لا تقل لا يزال طفلا، لا يزال صغيرا. والأم إذا قيل لها عن ابنتها الصغيرة وهي تلبسها الملابس الخليعة التي تكشف عن صدرها وذراعيها، والبنت في السابعة أو في الثامنة أو حتى والله في العاشرة وعلى سن البلوغ، إذا قيل للأم: علمي ابنتك الحجاب وهي صغيرة وكيف تكون السترة والعفة، تقول: إنها لا تزال صغيرة، حينما تكبر سأكلمها. كيف؟ وقلبها وقد يقسو ويتجمد وترفض البنت أن تحتجب حينما تبلغ. لا لا، إنما البنات الصغار يعلمن الحشمة والوقار والستر من الصغر، حتى تتعود البنت على الحشمة والستر. لا نقلد الغرب فيما يفعلون. الأسرة المسلمة لها مميزاتها، لها خصائصها، تختلف عن الأسرة الأوروبية المتعرية. فالنبي إذن ضرب لنا هذا المثل والقدوة في التربية، لا نترك الصغار بل نعلمهم كل شيء. سادسا، من أسس وأصول بناء الأسرة المسلمة حماية الأبناء من الفساد بمراقبتهم ومتابعتهم بين الفينة والأخرى. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومخالطة أصدقاء السوء في المدرسة في النادي، يكثر انحراف الشباب والفتيات. مع انتشار وسائل التواصل أصبح الآن كل أولادنا معهم تليفونات محمولة، وربما من سن السابعة أو السادسة بحجة أننا نتواصل معه وهو في المدرسة كي نطمئن عليه، لا بأس. لكن في الوقت نفسه شدد، تابع، راقب، انصح، وجه، علم. فمع انتشار هذه الوسائل وأنتم تعرفون ما فيها ومخالطة أصدقاء السوء، يكثر انحراف الشباب والفتيات وتكثر العادات المرذولة المنهي عنها، مثلا القزع، حلقة القزع بين الشباب الآن، القزع يحلق بعض رأسه ويترك الآخر، يحلق النصف الأسفل ويترك العلوي، دائري، حلقة دائرية كده، القزع، حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذه عادة مرذولة منتشرة، هذه واحدة من مئات العادات المرذولة المنتشرة. ارتداء الملابس المرقعة، حتى البنت أصبحت الآن تلبس البنطال، البنطلون المخرم وفخذها يظهر من تحته، والولد يلبس الشورت أو يلبس البنطال المقطع ويقول هذا ثمنه كذا وكذا، يعني عالي الثمن. سبحان ربي العظيم، هل هذه أخلاق الصحابة رضي الله عنهم؟ يمشون هكذا بقمصانهم وملابسهم مقطعة ومخرومة؟ انتشرت هذه العادة البذيئة بين الشباب، أولاد وفتيات، الاختلاط بين الأولاد والبنات والمعاكسات وتبادل ألفاظ اللعن والطعن، الشتم علني وغير ذلك من الأمور المنهية عنها شرعا، وكل له دليل من القرآن والسنة. حماية الأبناء من مثل هذه المظاهر وهذه الظواهر، إن الأبوين يطلقان العنان لأولادهم تحت شعار الحرية والانفتاح والتحضر، وهم بذلك يجعلونهم يفسدون في الأرض وهم لا يشعرون. وكل من اقتدى أو قلد هؤلاء الأبناء والبنات في ذلك فهو في موازين سيئات الآباء قبل أبنائهم. فعليكم أيها الإخوة إصلاح أولادكم والقيام عليهم والصبر والتصبر في تعليمهم وتعويدهم على الطاعة، واحفظوهم من الضياع ليكونوا أدوات بناء في المجتمع وزخرا لكم في الآخرة. وسابعا، من أسس بناء الأسرة المسلمة القوية الثابتة الصالحة مستقرة، التحمل والصبر والرضا. فالميثاق الغليظ الذي بين الزوجان يقتضي أن يتحمل كل منهما هفوات الآخر. لسنا كملا، يعني ليس كل منا كاملا، إنما يخطئ ويصيب وله هفوات وله سقطات، ينسى. لذلك على كل من الزوجين أن يتحمل كل منهما الآخر، وأن نعفو ونصح وأن ننصح ونعلم في هدوء ورفق. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجتي أم الدرداء: إذا رأيتني غاضبا فرضيني، إذا أنا غاضبت منك فعليك يا أم الدرداء، يا أم الدرداء، أن ترضيني، رضيني. وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب، يا يعني لن تدوم العشرة. فبالود وبالمسامحة وبالرفق والمحبة تدوم العشرة، وبدونها إذا لم توجد هذه الأخلاق بين الزوجين لا توجد ألفة ولا عشرة. ولو أن كلا الزوجين وقف عندها فوات الآخر ما استمرت الحياة، بل صارت إلى هدم وزوال، وما صار أحد مع زوجته في المجتمع كله. سابعاً أيها الإخوة، من أسس بناء الأسرة المسلمة القوية حفظ أسرار البيت، أسرار العلاقة الزوجية بكل أشكالها وأحوالها يجب ألا تخرج، بل يحاول كل من الزوجين أن يحل مشاكل الأسرة بهدوء وروية دون أن يشعر بهما أحد إلا عند الضرورة القصوى. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أو هي تنشر سره حتى مع أمها وأبيها وأخيها، لا تنشر، تجعل سر بيتها في داخل البيت وهو كذلك، إلا إذا استعصت الحياة بينهما ولا يوجد حل، فيتدخل العقلاء وأهل الصلاح والدين لحل المشاكل. أيضاً وأخيراً وليس بآخر، فأسس إصلاح الأسرة وأسس بناء الأسرة المسلمة القوية كثيرة جداً: الالتزام والوفاء بالحقوق الزوجية. الزواج في الإسلام ليس مجرد وسيلة مشروعة لقضاء شهوة أو رغبة فقط، بل هو رباط مقدس له حقوق وواجبات، حري بكل شاب وفتاة أن يعياها. فيجب على الزوجين أن يعلما ما لهما وما عليهما لتسود المودة والمحبة بينهما. ومن هذه الحقوق وجوب النفقة على الزوج. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فعلى الزوج أن ينفق بقدر استطاعته، لا يبخل، وأن يوفر ضرورات الحياة لأولاده وزوجته، وأن يسعى في هذا ولا يقصر. للأسف الشديد يوجد كثير من الآباء في زماننا يهملون هذا الجانب العظيم، وسوف يسألون أمام الله رب العالمين، ويترك أولاده ويطلق زوجته ويترك أولاده هكذا دون نفقة حتى بعد الطلاق. بل يجب أن عليه النفقة على أولاده بعد الطلاق، وأن يوفر لهم سكناً ودواء وملابس وتعليما، مسؤولية أمام الله عز وجل حتى أثناء الزواج وحتى لو حدث طلاق. وجوب النفقة. ولذا أجاز الإسلام للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها بالمعروف من غير إذنه، إن كان بخيلا ومعه مال وبخل في المصروفات والمعيشة تأخذ من ماله من غير إذنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت أبي عتبة، بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله، يعني من غير إذنه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها من غير إذنه بس بالمعروف بقدر الاحتياج. ومن الحقوق التي أسيء فهمها لدى كثير من الرجال القوامة، حسبما نص قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجل له القوامة، يعني لأنه هو المنفق الذي ينفق، وهو الذي يقود الأسرة، وهو الذي يوجه ويعلم ويتحمل المسؤولية. فالقوامة تكليف ومسؤولية، وليست تشريفاً وتكريماً للرجل، وفي نفس الوقت ليست أداداً للأداة للتسلط على المرأة وإذلالها والتقليل من كرامتها وشأنها كما يظن البعض. الكرامة قيادة، فن. القوامة فن وقيادة، وعلى المرأة أن تحترم زوجها وتطيعه في غير معصية الله. فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هكذا أيها الإخوة، هذه ثمانية أصول وضوابط من أصول وضوابط بناء الأسرة المسلمة الصالحة القوية الثابتة. ومن هنا إذا كانت الأسرة بهذه الصفة ينشأ الأولاد كنشأة الأسرة أو كحال الأسرة من الصلاح والخير والاستقامة والنفع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهناك ظاهرة خطيرة منتشرة بين في الأسر في هذه الأيام، وهي ظاهرة غياب التواصل بين الآباء والأبناء. فكثير من الآباء مشغول بعمله، يعود إلى البيت في منتصف الليل ربما متعباً مجهداً، فينام فلا يسمع من ولده شيئاً ولا من زوجته شيئاً، وهكذا يقوم في الصباح يذهب إلى عمله، أو يأتي في وسط النهار من عمله لكنه لا يبالي ولا يهتم أن يكون في الأسرة حوار بين الزوجين وبين الأبناء، فيحدث انفصال عقلي وشعوري وروحي بين الأبناء والآباء بسبب انشغال أفراد الأسرة بوسائل التواصل الاجتماعي. تجد في كل يد واحد من الأسرة تليفون، هذا في جنب وهذا في جنب وهذا في جنب، وكل يفتح جهازه ويتصفح، أو انشغال كل فرد من أفراد الأسرة بالأعمال المكلف بها تجاه مطالب الحياة والمعيشة. من هنا نقف مع عدة عوامل وأسباب تجلب التواصل والرحمة بين أفراد الأسرة. لابد أن يجتمع أفراد الأسرة، لابد، لحل المشاكل، للتشاور، للحوار، للتخطيط للمستقبل. أولاً الاجتماع على الطعام، فالاجتماع على مائدة الطعام مظهر من مظاهر الترابط الأسري، وفيه فرصة تبسط الوالد مع الأولاد والاقتراب منهم، وتبسط الزوج مع زوجته والتودد إليها ونشر الرحمة بين الجميع فضلاً عن بركة الطعام. فعن وحشي بن حرب قال: قلنا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تتفرقون، يعني كل واحد يأكل بمفرده. قلنا: نعم، هذا يحدث فعلا. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. فالاجتماع على الطعام فرصة للحوار وتبادل الآراء والكلام والتبسط والرحمة والمودة. ثانيا، التشاور والنقاش وقبول رأي الآخر واحترامه. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. هذا توجيه للنبي وأيضا لمن له القيادة كالآباء، شاورهم. وقال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم وكان النبي يستشير لأزواجه حتى في الأمور المهمة الكبيرة، كما حدث في غزوة الحديبية، صلح الحديبية، لما صلح النبي مع قريش وتوقفت الحرب 10 سنوات ورجع النبي لم يؤدي العمرة وكان معه 1400. فلما تم الصلح أمر النبي أصحابه بذبح الهدي والتحلل من العمرة، فتلكأوا شوية، فاستشار النبي أم سلمة زوجته فقالت له أخرج يا رسول الله فانحر بدنك، انحر الإبل واحلق شعرك، فإذا رأوك فعلت فعلوا. وفعلا خرج وحلق شعره ونحر البدن، فاقتدى به الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ مشورتها. فالرجل يأخذ مشورة زوجته لا بأس حتى وإن خالفها، لكن يعود الزوجة والأولاد على أخذ المشورة والحوار. وأيضا من هذه العوامل والأسباب التي تجلب التواصل بين أفراد الأسرة حسن العشرة، والمراد به إحسان الصحبة وكف الأذى وعدم تأجيل الحقوق مع القدرة وإظهار البشر والطلاق والانبساط، وهي واجبة على الزوج بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب منها، فافعل أنت بها مثله، كما تحب أنت أن تكون زوجتك جميلة نظيفة تهتم بك كذلك افعل أنت معها. فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في 3، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته، يعني أنت جميلة، أنت طيبة، جزاك الله خيرا، أنت تفعلين وتفعلين، يطيب خاطرها حتى وإن لم يكن حقيقة يعني، لكن هذا يجعلها تحسن من أحوالها. وقد سأل رجل زوجته هل تبغضينني تكرهينني، فأجابت نعم أبغضك، فانطلق الرجل بها إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه وهو خليفة، عمر خليفة، فقالت المرأة لعمر إنه استحلفني فكرهت أن أكذب، أنا كرهت أن أكذب علي، أنت تبغضينني؟ أي نعم أبغضك. فقال عمر بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، يعني تجعل كلامها جميلا مع زوجها، فليس كل البيوت تبنى على الحب ولكن معاشرة، العشرة معاشرة على الأحساب والإسلام. وأيضا من عوامل التواصل والتراحم بين أفراد الأسرة الملاطفة والمداعبة، الرجل الزوج يلاعب أولاده، يلاطف زوجته كما كان النبي يفعل. فقد طلب من عائشة أن تتسابق معه جري في الجري، فسبقته لأنها كانت قليلة اللحم وكانت صغيرة في السن. في مرة أخرى طلب منها المسابقة فسبقها لأنها أصبحت كثيرة اللحم، يعني بدينة أو امتلأت، فسبقها فقال لها هذه بتلك واحدة بواحدة. فانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام في التودد والتراحم والملاطفة والمداعبة. وحتى كان يغتسل مع عائشة من إناء واحد بعد الجنابة ويقول لها دعي لي دعي لي، يعني اتركي لي شيئا من الماء، وهي تقول له دع لي دع لي، يعني اترك لي شيئا من الماء. حياة طيبة قائمة على المودة والرحمة. كذلك من وسائل التواصل والتراحم بين أفراد الأسرة إحساس كل من الزوجين بالآخر، فقد كان النبي حريصا على دراسة نفسية زوجاته وما يدور في أذهانهن. فعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، أنا عارف متى تكونين راضية عني، وأنا أعرف متى تكونين غاضبة علي. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك يا رسول الله؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك فقط. هكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: كان الصفية مع رسول الله، صفية بنت حيي زوجة النبي، كانت معه في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير في التحرك، كان بعيرها بطيئا، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيدي عينيها ويسكنها يهدئها. فهذه مجموعة من العوامل والوسائل التي تعمل على التواصل والترابط بين أفراد الأسرة، وتجلب الرحمة والمودة بين الزوجين والأولاد، والتي لو تحققت فيها، لو هذه العوامل والأسباب والضوابط تحققت في الأسرة، لعم الاستقرار والسعادة والرفق والرحمة والسلامة والاطمئنان، وتبنى أسرة قوية صالحة ثابتة، ويبنى فيها الأولاد على الصلاح وعلى الاستقامة. هكذا يبنى الإنسان أيها الإخوة في الأسرة الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم الذنوب ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين، اللهم زد في أرزاقنا وبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر وجيشها وأمنها وأهلها وأرضها يا رب العالمين، اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.